بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. الآية 18 بعد 100، قول الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. هذه الآية نزلت في شأن رجل من اليهود اسمه رافع بن حريملة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت رسولا من الله حقا كما تقول فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه. إن كنت رسولا من الله حقا كما تقول فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه. هذا الرجل شابه أسلافه من اليهود الذين قالوا لنبي الله موسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهكذا اليهود دائما يعتدون على ذات الإله جل جلاله ويتكلمون عنه مثلما يتكلمون عن واحد من المخلوقات. قول الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، في الآية 19 بعد 100. روى عبد الرزاق عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليت شعري ما فعل أبواي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما ذكرهما حتى توفاه الله. يعني في هذه الآية الله عز وجل يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس مسؤولا عمن مات قبل بعثته، وليس مسؤولا عمن اختار الكفر على الإيمان، لن تسأل عن أصحاب الجحيم. في الآية 20 بعد 100 قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عن ابن عباس أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله هذه الآية. يعني ليست القضية مع اليهود والنصارى قضية الكعبة، قضية القبلة، بل هي أعمق من ذلك. لو أنك يا مسلم وافقتهم في قبلتهم وشاركتهم في بعض شعائرهم وتشبهت بهم في أخلاقهم فهذا كله لن يرضيهم، لن يرضى عنك هؤلاء إلا إذا تركت ملتك واتبعت ملتهم. وفي هذا درس لكثير من المسلمين الآن الذين يظنون أنهم إن وافقوا أهل الكتاب في بعض الأمور سيرضون عنهم ويكفون أذاهم عنهم. الآية 25 بعد 100 قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية فيها فضيلة لسيدنا عمر رضي الله عنه. روى البخاري وغيره عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، أي في ثلاث خصال، وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. هذا عمر رضي الله عنه من أدبه يقول وافقت ربي، ما قال وافقني ربي، وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى صل عند المقام، فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، الناس ليسوا سواء، فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساؤه في الغيرة، تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على نسائه شهرا لما أكثرنا من الطلب والإلحاح، شهر كامل اعتزلهن في علية عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتوقعون بين عشية وضحاها أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فعمر دخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفيهن ابنته حفصة، وقال لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية بنفس الألفاظ التي قالها عمر رضي الله عنه. الآية 30 بعد 100، قول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بعدما ذكر ربنا خبر ذلك العبد الصالح وأنه ابتلاه بكلمات فأتمهن، الله عز وجل اختبر إبراهيم فنجح نجاحا عظيما في كل الاختبارات، بذل ماله للضيفان وبدنه للنيران وولده للقربان، وابتلاه الله عز وجل بالطغاة والجبابرة من أمثال النمرود بن كنعان الذي قال أنا أحيي وأميت، وأبيه الطاغية الذي كان يصنع الأصنام ويبيعها للناس، وابتلاه الله عز وجل كذلك بخصال الفطرة 5 في الرأس و5 في الجسد، أما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وفرق الرأس، وأما التي في الجسد فالاستحداد والختان ونتف الإبط وقلمه الأظفار وغسل أثر البول والغائط بالماء، فإبراهيم عليه السلام نجح في هذا كله. الله عز وجل قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني من الذي يترك ملة إبراهيم الحنيفية السمحة إلى غيرها، إلا السفيه، السفيه إلا من سفه نفسه. يقول العرب هذه المادة مادة السين والفاء والهاء تدل على الرقة والخفة، ومنه تقول العرب ثوب سفيه، ثوب سفيه إذا كان رقيقا خفيفا. إذا قيل هذا رجل سفيه يعني عقله خفيف، في عقله خفة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه الآية نزلت لما دعا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ابني أخيه سلمة ومهاجرا، دعاهما إلى الإسلام فقال لهما قد علمتما أن الله قد قال في التوراة إني باعث نبيا من ولد إسماعيل اسمه أحمد، فمن آمن به فقد اهتدى ورشد، ومن لم يؤمن به فهو ملعون، فأسلم سلمة وأبى مهاجر. فنزلت الآية. عبد الله بن سلام الحبر البحر الذي أسلم عن علم وأثنى عليه ربه في القرآن، فقال: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من الذي عنده علم الكتاب؟ عبد الله بن سلام. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. الشاهد هو عبد الله بن سلام. فهنا يدعو ابن أخيه إلى الإسلام، يدعوهما عن علم ويحتج عليهما بالتوراة. قول لهما: قد علمتما أن الله ذكر في التوراة أنه باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد، فمن آمن به فقد هدي ورشد، ومن لم يؤمن به فهو ملعون. فأحد الولدين وفق فأسلم، والآخر أبى، فأنزل الله عز وجل: ومن يرغب من يأبى ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الآية 35 قول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ومن كان يهوديا أو كان نصرانيا فقد ضل ضلالا بعيدا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيها الإخوة الكرام، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يستقبل بيت المقدس في الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا. إذا أراد الصلاة استقبل الشام، استقبل الشام. وكان اليهود يسخرون، يقولون: ما بال هذا الرجل يخالف ملتنا ويستقبل قبلتنا؟ إذا أصلا هو جاي بدين جديد يشوف له قبلة، لكن عامل فيها دين جديد ويصلي إلى قبلتنا. فأنزل الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فبدأ اليهود يشككون، قالوا للمسلمين: في كل يوم قبلة، إن كانت الأولى حقا فالثانية باطل، وإن كانت الثانية حقا فالأولى باطل. فأنزل الله عز وجل الآيات من 42 إلى 50: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب جل جلاله، إن شاء وجهنا إلى المشرق وإن شاء وجهنا إلى المغرب، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون أمر النسخ، وأنه كان في شريعتهم نسخ، وأن يعقوب كان يحل له الجمع بين الأختين، ممكن يتزوج امرأة وأخته، وأن هذا في شريعة موسى حرام. أليس هذا نسخا؟ شيء يكون حلال في شريعة إسرائيل وحراما في شريعة موسى عليه السلام. قال ابن إسحاق عن البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجل من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا قبل بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: فيقول السفهاء الآية. نعم، الآية 54 بعد 100، قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، قيل بأن هذه الآية نزلت في شأن عمير بن الحمام رضي الله عنه، الذي كان أول الشهداء يوم بدر، الذي كان يأكل ثمرات من مخبات معه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فهذا الرجل قال: بخ بخ، وألقى ما كان في يده من تمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن تقول ما قلت؟ بخ بخ. قال: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال: بلى. قال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. يعني لو انتظرت 5 دقائق لغاية ما أكمل التمر ده، الحكاية دي طويلة. أنا دائر الآن ألقى التمرات وأخذ سيفه ودخل في صفوف المشركين، وكان رضي الله عنه أول من قتل في ذلك اليوم. قال: يا أخوان انتبهوا، حدثني بعض الشيوخ الفضلاء أن بعض السفهاء في التلفاز قبل أيام صنعوا أضحوكة التي يسمونها التمثيلية، أن امرأة استشهد زوجها فجاء أخوه يخطبها، فجاء مجموعة يعني في هيئة يعني شيوخ أو منسوبين للعلم، يلبسون يعني عمائم كبيرة وما يسمى بالعباءة وكذا، وجلسوا مع هذا الشاب الخاطب وقالوا له: لا يحل لك أن تخطب زوجة أختك، زوجة أخيك أو أرملة أخيك. قال لهم: كيف؟ فقرأوا عليه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالعبيط الآخر اقتنع بكلامهم وترك الخطبة. هذه الأضحوكة مقصود منها السخرية من الآية، أو السخرية من الشعيرة كلها، شعيرة الجهاد. وإلا معلوم الآية واضحة في ألفاظها: أحياء عند ربهم. أما في حكم الدنيا فهم أموات، ولذلك تقسم أموالهم وتنكح نساؤهم، وفي الدنيا كذلك نجعلهم تحت التراب. لو كانوا أحياء ما دفناهم في التراب، ما يصنع هذا بالحي. فالشهيد في حكم الدنيا ميت، أما عند الله فهو حي، حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله. فهذه سفاهة وتطاول، وما ينبغي للمسلم أن يعني يسمع لمثل هذا، ولا أن تنطلع عليه هذه الحيل. والله عز وجل قال: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وما كان ينبغي للقائمين على التلفزيون لو كانوا يتقون الله، ما ينبغي لهم أن يسمحوا بأن يبث مثل هذا الهراء وهذا الغثاء وهذا الباطل الذي فيه تحريف للكلم عن مواضعه. الآية 58 بعد 100 قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قد مضى معنا عند الكلام عن أسباب النزول أن عروة بن الزبير لم يفهم هذه الآية على وجهها، فظن أن الآية تنفي الجناح عمن لم يسعى بين الصفا والمروة، فالسيدة عائشة رضي الله عنها بيّنت له الصواب، وأن الآية نازلة في شأن الصحابة الذين تحرجوا من أن يسعوا بعد الإسلام، لأنهم في الجاهلية كان عند الصفا صنم يقال له مناة، وعند المروة صنم يقال له الهبل، وكانوا إذا سعوا تمسحوا بهما، فأنزل الله هذه الآية ينفي الجناح عمن سعى، لأن الجاهلية قد مضت بشرورها وآثامها، وما داخل هذه المناسك من شعائر الشرك فإنه لا ينفي كونها يعني حقا وخيرا. الآية 59 بعد 100 قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. نزلت هذه الآية كما قال ابن عباس حين سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم. سألوهم عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وتعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. كتمان العلم حرام، أليس كذلك؟ لكن أيها الإخوان، أحيانا كتمان العلم قد يكون لمصلحة السائل نفسه. يعني ذكروا بأن عبد الله بن عباس جاء واحد من الناس يسأله: هل للقاتل توبة؟ قال له: لا، القاتل ما عنده توبة. فخرج الرجل، فأصحاب ابن عباس سألوه، قالوا له: قد سمعناك تقول بأن للقاتل توبة. فقال لهم: إن هذا الرجل أراد أن يقتل، ماشي يقتل، جاء يأخذ فتوى يضمن إنه ممكن يتوب وبعدين يمشي. لا، كأن ابن عباس تفرس في الرجل توترا وضيقا، وفعلا تتبع أصحاب ابن عباس ذلك الرجل فوجدوه كما قال، كان ماشي يرتكب له جريمة. ومثله أيضا قد يكتم العلم لأن المتلقي لن يفهم، المتلقي لن يفهم، ولذلك الحديث: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ طيب، ثالثا قد يكتم العلم لأن صاحب العلم يخاف على نفسه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته نشرته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم. سمعتم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أداني علم كثير، في علم أنا نشرته بين الناس ورويته، في علم ثاني لو قلت مشكلة. قال أهل الحديث: ما كتمه أبو هريرة أسماء أمراء الجور من بني أمية. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سيلي فلان وهو جائر، فلان فاسق، فلان ظالم، فلان بأسمائه. أبو هريرة قام في الناس وقال فلان وفلان فلان وفلان دل بيخلوه ما بخلوه. فأبو هريرة ورأى إنه ما في مصلحة يعني من نشر هذا سوى تهييج الناس، لأنه لو الناس سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه فلان وفلان وفلان دل ظلمة وأهل جور، الناس سيثورون عليه، وإذا ثاروا ديكم وراء الجور هيقعدوا منتظرين ولا هيقدموا استقالاتهم؟ ها، وإنما سيواجهون وتسيل الدماء وتزهق الأرواح وتخرب الممتلكات ولا يعود الناس بفائدة، لا ينالون خيرا. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه رأى أن من المصلحة ألا يخلي. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم أحينا مسلمين توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، أن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين.